الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. وصلنا في مناسك الحج إلى ذكر الله سبحانه عند المشعر الحرام، وذكرنا مناسك الحج. يبدأ الحاج من يوم التروية بالإحرام في الحج إذا كان متمتعا بعمرة الحج أو جاء في هذا اليوم محرم بالحج، فيتوجه إلى منى في يوم التروية، يصلي هنالك الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ويبيت هذه الليلة وليلة عرفة، يبيت فيصلي الفجر في منى، ثم يخرج من منى إلى عرفات، هنالك يصلي الظهر والعصر ويشهد خطبة عرفة، ويمكث في عرفات من الزوال حتى غروب الشمس في ذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى، وفي الدعاء وفي التلبية وفي الانشغال بعبادة الله سبحانه في هذا اليوم. إذا غربت الشمس يفيض الحديد من عرفات إلى المزدلفة، يخرج الحاج من عرفة توجها إلى المزدلفة، فمتى وصل إلى المزدلفة يصلي هنالك المغرب والعشاء جمع تأخير، كان الظهر والعصر صلى مع الإمام في عرفات جمع تقديم الظهر والعصر، والمغرب والعشاء يصليها في المزدلفة جمع تأخير، ثم يبيت هذه الليلة في المزدلفة. والسنة أن يبيت حتى الفجر هنالك، ويقف عند بعد ما يصلي الفجر يقف عند المشعر الحرام، ويذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى إلى وقت الإصلاح. يجوز للضعف من النساء ومن معهم أن يخرجوا في هذه الليلة بعد منتصف الليل، بعد منتصف الليل مضوا نصف الليل الأول في الطريق وفي المزدلفة لغاية نصف الليل، بعد نصف الليل بفترة يخرجون إلى منى. الأفضل أن يبيت الجميع هنالك بحسب ما يتيسر له، لكن المهم أن الإنسان الذي يكون بالمزدلفة لا يخرج من هنالك قبل نصف الليل الثاني، هنا لابد يكون بعد منتصف الليل الأول، إذا تعجل في الانصراف فليكن على الأقل مضى عليه نصف الليل الأول ودخل في النصف الثاني من الليل، ثم بعد ذلك ينصرف إلى منى. اللي يبيت هنالك، وهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يبيت لغاية الفجر ويصلي الفجر على أول وقتها، ثم يقف عند المشعر الحرام. وقف النبي صلى الله عليه وسلم على جبل قزح وذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى. إذا صلوا الصبح توجهوا إلى المشعر الحرام وهو قزح، جبل اسمه قزح معروف هناك، جبل صغير معروف في آخر المزدلفة. فإذا وصله صعده إن أمكنه، وإلا وقف عنده وتحته، ويقف مستقبل الكعبة فيدعو ويحمد الله ويكبره ويهلله ويوحده ويكثر من التلبية. صلى النبي صلى الله عليه وسلم الفجر في المزدلفة على أول وقتها، لأنه سيخرج قبل الشروق من المزدلفة متوجها إلى منى، يبقى يعطي وقتا للدعاء ما بين صلاة الفجر وبين الإصفار حتى يخرج صلى الله عليه وسلم متوجها إلى منى، مخالفا لما كان عليه المشركون، فكانوا يخرجون إلى منى بعد طلوع الشمس، بعد شروق الشمس، فخالفهم وخرج قبل طلوع الشمس عليه الصلاة والسلام. في حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نحرتها هنا ومنى كلها منحر، فانحروا في نحاركم، ووقفتها هنا وعرفة كلها موقف، ووقفتها هنا وجمع كلها موقف. والغرض بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقف في مكان ما يشترطش أن كل الفتاة تكون في المكان نفسه، ولكن الموضع عرفة وقف النبي صلى الله عليه وسلم أسفل جبل أبو أحمد، وأن عرفة كلها موقف، في أي موقف من عرفة وقفت فيه أجزاء. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم وقف في جمع على جبل قزح، وقف هناك وإلينا جمع المزدلفة كلها موقف. جمع هي المزدلفة، والمراد وقفت على قزح وجميع المزدلفة موقف، لكن أفضلها قزح، كما أن عرفات كلها موقف وأفضلها موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الحقرات. السنة أن يبقوا واقفين على قزح للذكر والدعاء إلى أن يسر الصبح، إسفارا جدا، يسر جدا، بمعنى إن السماء يتحول لونها من السواد إلى اللون الأزرق، يبقى كل إنسان يرى من دونه، ولكن لم تطلع الشمس بعد. يبقى قبيل طلوع الشمس ينصرف هنالك إلى المنى. لو تركوا هذا الوقوف من أصله فاعتسموا الفضيلة، ولكن هذا الوقوف ليس من الواجبات في الحج وليس من أركان الحج، ولا إثم عليهم في الترك، ولكن خالفوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم لو أنهم تركوا هذا الوقوف. إذا أسفر الفجر فالسنة أن يدفعوا من المشعر الحرام متوجهين إلى منى، ويكون ذلك قبل طلوع الشمس. يكره أن يدفعوا بعض طلوع الشمس، لو أنهم فعلوا لا إثم عليه، ولكن يكره أن أهل الجاهلية كانوا يصنعون ذلك. فيقول عمر بن ميمون: شهدت عمر رضي الله عنه بجمل الصبح ثم وقف فقال: إن المشركين كانوا لا يفرضون حتى تطلع الشمس ويقولون أشرق سبيل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم ثم أفاض قبل أن تطلع الشمس. كان جبل سبيل جبل هنالك في المزدلفة على يسار الزاهد إلى منى، جبل من جبال، وكان الكفار ينتظرون طلوع الشمس على هذا الجبل، وكانوا يقولون أشرق سبيل كيما نغير، عايزين ينصرفوا، وكان الإغارة بمعنى الإسراء في العدو، أو الإغارة بمعنى النهب، ينهبون اللحم لحوم الأضاحي ولحوم المنحورة في هذه الأيام، فكأنهم بيتعجلوا، يلا خلي الشمس تطلع علشان نجري ونأكل اللحم أو نجري ونتوجه إلى منى. فالنبي صلى الله عليه وسلم خالفه في ذلك وأفاض قبل طلوع الشمس، رواه البخاري وسلم عنه. يندفع إلى منى وعليه السكينة والوقار، فإن وجد فرجة أسرع، ويكون شعاره في دفعه التلبية والذكر، يعني في أماكن المشاعر يرفع صوته بذكر الله سبحانه، بتلبية الله، بتكبير الله سبحانه تبارك وتعالى. وليجتنب الإذاء في المزاحمة ويمشي وعليه السكينة، لما روى الفضل بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للناس عشية عرفة وغداة جنة حين دفعوا عليكم بالسكينة. إذا وجد فرجة أسرع، ودي كان عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يسير العنق، زي ما يقول أسامة رضي الله عنه كان يسير العنق عليه الصلاة والسلام، فإذا وجد فجوة نص في خروجه من المزدلفة متوجها إلى منى كان يسير العنق، العنق يعني يمشي على هينته بوقت، فإذا وجد فجوة أو فرجة نص معنى أسرع بحسب المكان واسع يسرع، المكان ضيق كان يمشي على ما عليه الصلاة والسلام. فإذا بلغ وادي محسن، ذكرنا في الحديث سابقا أن وادي محسن الوادي الذي حصر فيه الفيل وأصحابه وأهلكهم الله عز وجل هنالك، فالسنة في أماكن العذاب أن الإنسان يسرع فيها، يسرع فيها. يستحب في هذا المكان أن يحرك الدابة قدر رمية حجر، قدر رمية حجر يعني لو مسكنا حجر حدثنا بعيد، وهذا المكان نقول من عندي لغاية الحجر لا نحلفه هناك، فده رمية حجر. يستحب الجري بمثل هذا المجرى، مش هذا الطريق كله جري، ولكن بمثل هذه المجرى. ليس وادي محسر من مزدلفة ولا من منى، لا هو من المزدلفة ولا هو من منى، بل هو وادي بين الاثنين. يستحب الإسراع فيه كما ذكرنا. وفي حديث جابر الذي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بطن محسر فحرك قليلا ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى، يعني بهذا اليوم سيرمي الجمرة الكبرى والجمرة ثلاث جمرات الصغرى والوسطى والكبرى، فهو سيسلك الطريق اللي يطلع منها على الجمرة الكبرى فيرمي الجمرة الكبرى فقط في هذا اليوم هو يوم النحر. فرمها بسبع حصيات يكدر مع كل حصاة منها مثل حصاء الخلف، رمى من بطن الوادي ثم انصرف إلى المنحر. يبقى هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم انه خرج من المزدلفة متوجها الى منى، وصل هنالك الى الجمرة الكبرى، بدأ بهذه الجمرة في هذا اليوم فقط يرميها بسبع حصيات من بطن الوادي كما سيأتي. روى الطبري عن علي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما انتهى الى وادي محسر قرع ناقته فخبت حتى جاوز الوادي، ثم يخرج من وادي محسر سائرا إلى منى، لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بطن محسر فحرك قليلا ثم سلك الطريق التي تخرج إلى الجمرة الكبرى. رمي الجمار، رمي الجمار فهو حيصل إلى منى ويرمي الجمرة الكبرى. يقول جابر: فيما رواه مسلم رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي على راحلته يوم النحر وهو يقول لتأخذوا منافذكم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم علمهم كيف يفعلون، خذوا عني منافذكم كما يفعل هو صلى الله عليه وسلم يفعلون. فبدأ برمي جمرة العقبة، وهذا واجب من واجبات الحج، هذا من واجبات الحج. ذكرنا قبل ذلك الأركان، الأركان كانت الإحرام اللي هي عقد النية يعني وعزم النية، الطواف بالبيت، السعي بين الصفا والمروة، الوقوف بعرفة، هذه أركان الحج. السعي بين الصفا والمروة فيه خلاف، هل هو ركن من الأركان ولا هو واجب من الواجبات؟ لكن رمي الجمرات هذه واجب من الواجبات، ولما نقول واجب يبقى يجبر هذا الواجب بدم. إذا تركه ترك رمي الجمرات كلها عليه دم، رم ترك بعضها يبقى عليه جزء من الدم. يجوز أن يأخذ من المزدلفة 7 حصيات لرمي جمرة العقبة يوم النحر ومن أي موضع أخذها أجزاء. هنا رمي الجمرات الحصيات، الحصى اللي حيرميه، إذا يجمع هذا الحصى من أي مكان يتيسر له، فيسر له جمع من المزدلفة كما جمعه من منى، جمعه من أي مكان يأخذ هذا الحصى ويرمي به كما سيأتي. السنة أن يكون الحصى صغارا بقدر حبة الفول البقيل، لا أكبر ولا أصغر، ويكره لأكبر منه. يقول الإمام النووي رحمه الله نرمي هذه الحصيات، يقول حصاء الخذ أصغر من الأنملة طولا وعرضا. أنملة الإنسان غصب أصبع، يبقى من الطول ومن العرض هي أصغر منه، يبقى بقدر حباية الفول أو أصغر شيئا من حبة الفول، ده المستحب اللي فيه. أخذ الحصى زي ما قلنا من أي موضع جاز، ولكن ذكر الإمام النووي أنه يكره من 4 مواضع، يعني يكره ولا يحرم. يكره أن يأخذ من المسجد، من الحصيات من داخل المسجد. يكره أن يأخذ من الحل، هو في الحرم، أي طلعوا الحل يأخذها، الحل معناه يجمعها بقى من كده وهو عرفة، هنا لا، لا يستحب ذلك. فلو أنه فعل شيء لا شيء، ولكن يكره ولا يحرم عليه ولا يلزمه شيء. كذلك يكره أن يأخذ موضع فيه نجاسة، ينجس نفسه لو نفسه، ومن الجمار التي رماها هو أو غيره. الراجح أن هذا لا يحرم، لا يحرم، ولكن يعني ما ثبتش أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كان يمد لهم جوه الجمرات يأخذ منها مجموعة ويحذفها مرة ثانية، يبقى يأتي منها من ثالث من الخارج أو من مكان بعيد. هنا يكره ولا يقال يحرم ذلك، ولو أنه فعل ورمى فرمى صحيح، لو أنه فعل ورمى فرمى صحيح. روى النسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة على العقبة وهو على راحلته. الغداة بمعنى الوقت الصباح، يعني غداة العقبة وهو على راحلته، هات انقص لي. إذا قال لعبد الله بن عباس رضي الله عنه قال فلقدت له حصيات هن حصى القلب، فلما وضعتهن في يدي قال بأمثال هؤلاء وإياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. حصيات مثل حصيات الخز كما ذكرنا قبل ذلك، الحصى الخز الأطفال يلعبوا يجيب الحصى يحطها على الإبهام ونصبعه بالسبابة بالصبع الثاني يضرب في اللي فيها، فهذه الحصى حصى صغيرة نطق نضربها بطرف إصبع الآخر، يبقى على ذلك مثل حصى الخز، ما يرميش بحصيات كبار بحيث أنه لا يجرح الناس بعضهم بعضا. المستحب أن لا يرمي إلا بعد طلوع الشمس، بما روى الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم ضعفة أهله وقال لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس، وقدمنا في الحديث السابق الخلاف في ذلك. لهذا المستحب، هذا المستحب أنه يرمي الجمرات بعد طلوع الشمس. لو أنه رمى قبل طلوع الشمس ما بين الفجر وبين طلوع الفجر فإن العلم الأربعة هذا جائز ولا شيء عليه. لو أنه رمى بالليل عند الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد هذا مجيد، رمى أنه بعد النصف الثاني، عند أبي حنيفة أنه يعيد حتى يرميها بعد طلوع الفجر أو بعد طلوع الشمس، فعند أبي حنيفة أنه لو رمى بعد طلوع الفجر جاز ذلك، لكن قبل الفجر لا يجزي عنه فيأمر بأنه يعيد مرة أخرى. عند الأئمة الثلاثة أنه يرميها عند بالليل طالما أنه مضى عليه نصف الليل الأول، هذا النصف الثاني من الليل، قدم إلى منى فله أنه يرميها من الليل. المستحب أن يرمي من بطن الوادي وأن يكبر مع كل حصى من بطن الوادي. وكلمة الوادي اللي هو المكان اللي بين الجبل، المكان المرتفع المنفتح اللي يقال هذا فيه مسيل الوادي أو مسيل الماء اللي فيه. وهنا في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه رمى جمرة العقبة فاستبطن الوادي. استبطن الوادي، استبطن شيء بمعنى دخل في بطنه، دخل في بطنه، المعنى أنه ما كانش من بره الوادي من خلف الوادي، لا ده هو من داخله قريب من الجمرات. فاستبطن الوادي بمعنى دخل في بطنه. حتى إذا حاز بالشجرة اعترضها، يعني جعلها أمامه بالعرض والآن ما فيه شجرة ضغيرة، اعترضها فرمى بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ثم قال منها هنا والذي لا إله غيره قام الذي أنزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم. هذا رمي كان رمي الجمرة الكبرى، جمرة العقبة الكبرى في يوم العيد. في رواية أخرى أن عبد الرحمن بن يزيد حج مع ابن مسعود رضي الله عنه فرآه يرمي الجمرة الكبرى بسبع حصيات فجعل البيت عن يساره ومنا عن يمينه ثم قال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. الجمرة الكبرى أقرب إلى مكة، أقرب إلى مكة. في رمي الجمرتين الأولى والثانية في الأيام الآتية هيبقى مستقبل القبلة، يستقبل القبلة ويرميها، لكن رمي جمرة العقبة هيخلي القبلة عن يساره، يخلي منا عن يمينه، يبقى هنا مكة عن اليسار، منا عن اليمين الجمرة هيبقى هو من جوارها وليس مستقبلا لها من أمامها. لو أنه استقبلها من أمامها هيبقى ظهر المكة، ظهر المكة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم جعل يساره لمكة وجعل يمينه لمنى وجعل من جانبها رماها بسبع حصيات. ومن أي موضع رمى طالما أنه رمى بداخلها أجزاء. قال لما رفع عبد الله جمرة العقبة استبطن الوادي واستقبل القبلة وجعل يرمي الجمرة على حاربه الأيمن، وجعل يرمي الجملة على حاربه الأيمن ثم رمى بسبع حصيات يكبر مع كل حصى ثم قال والله الذي لا إله إلا هو منها هنا رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم. وفي حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى الجمرة التي عند الشجرة يعني يوم النحر فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى القدر رمى من بطن الوادي ثم انصرف إلى النحر. لما بيرمي جمرة العقبة الكبرى ما بيقفش للدعاء، هيجي بقى في اليوم الاول من ايام التشريق واليوم الثاني واليوم الثالث لما هيرمي الجمره الاولى والثانيه هيقف بعدها للدعاء، لكن رمي الجمره الثالثه بينصرف بعد رمي الاولى. يبقى المستحب ان كل حصاب يرميه مع التكبير يكبر الله اكبر. المستحب ان يرفع يده، ان هذا رمي مش هياخد الجمرات الحصى يحطها، ما هوش وضع، ما هو رمي يرمي، اذا هنا يرفع يده فيرمي هيئه الرمي. يسن أن يكون الرمي بيده اليمنى، فلو رمى بيده اليسرى أجزاء لحصول الرمي، ولكن قال السنة أن يكون باليمنى. يقطع التلبية مع أول حصى، يقطع التلبية بيرمي الجمرات لغاية ما هو ذاهب رمي الجمرات كان يلبي، لما يبتدي يرمي بيكبر الله عز وجل وتطلع التلبية على ذلك. في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أسامة بن زيد كان ردف النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة إلى المزدلفة ثم أردف الفضل من المزدلفة إلى منى. قال فكلاهما قال لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة، لم يزل يلبي حتى رمى جمرة، كأنه المنطوق والمفهوم منطوق ظل يلبي لغاية ما رمى، المفهوم أنه خلص التلبية بعد ما رمى عليه الصلاة والسلام. ولأن التلبية للإحرام فإذا رمى فقد شرع في التحلل، التلبية لبيك اللهم لبيك هذا الإحرام، لما بيرمي الجمرة بيشرع في التحلل إذا انتهى التلبية على ذلك ويبدأ في التكبير بعدها. لا يجوز الرمي إلا بالجمار، إلا بالجمار الحفر الأحجار، فإن رمى بغير الحجر من طين يارس ناشف يعني أو خزف لم يدره لأنه لا يقع عليه اسم الحجر، فإن رمى بحجر كبير أجزأه لأنه يقع عليه اسم الحجر ويكره له ذلك يبقى هنا الرمي هيكون بالأحجار الصغار مثل حجم الفول. لا يجوز رمي إلا بما يطلق عليه حجر، فلو أخذ حتة طينة نشفة ورمى بها لا يطلق أي حدا ما يصلح. أخذ قطع حديد ورمى بها لا يصلح. إن رمى النبي صلى الله عليه وسلم بالحصى وقال بمثل هذا فرمه، إذا مثل الذي رمى به النبي صلى الله عليه وسلم نرمي. أعمال يوم النحر، الأعمال المشروعة للحاج يوم النحر بعد وصوله منى أربع أعمال. هيعمل إيه في يوم النحر؟ وصل إلى منى إذا حيرمي جمرة العقبة، وبعدين يذبح الهدي، بعدين يحلق شعره، ثم يذهب إلى البيت ليطوف طواف الوداع، طواف الإفاضة. إذا هنا أربع أعمال في هذا اليوم اللي بيفعله. رمي جمرة العقبة، وهذا التركيب على ذلك. وإن كان أكثر الحجاج اليوم ما بيذبحش، الأكثر اليوم الغالبية ما بيذبحش، ما بيشتري شيكات، وهذا هذا من التوسعة في هذا المكان مع ضيق المكان ومع كثرة الحديد، ولعل يقوم صعب أن كل واحد يذبح في مكانه، وكان في الماضي كل واحد يذبح فيمكن الذبائح ترمى في التراب واللي بيأخذ منها شيء ومن تفعش في شيء آخر. الآن أسهل مسألة أنه يشتري يدفع ثمن الشيكات، والبنك اللي بيأخذ الثمن بيذبح حول نطفة ويوزع على المحتدين من أهل مكة ويعطيها المحتدين من المشيك. فعلى ذلك هنا حيبقى إذا كان اشترى شيك أصلا على كده ما فيش، مش حيبقى الآن هو وكل، لأنه وكل غيره في الذبح عنه. إذا حيبقى جمرة العقبة وبعد ذلك يذبح إلى يصل، هو دفع شيك بس أصلا ما فيش ذبح عليه، وكله يذبح عنه ثم يحلق، يحلق شعره، وهذا السنة، ويجوز له أن يقصر. ثم يطوف طواف الإفاضة، يطوف طواف الإفاضة وهو طواف الركن. ترتيب هذه الأربعة هكذا سنة، يعني يبدأ بإيه من الأربعة؟ البدء إنه يرمي جمرة العقبة، فرضنا خالق وبدأ بأنه حلق شعره، أو بدأ بأنه طاف طاف الإفاضة، أو بدأ بالذبح، هذا الترتيب سنة طريقة فرضا، فلا يلزمه شيء من مخالفة في الترتيب. لو طاف قبل أن يرمي أو ذبح في وقت الذبح قبل أن يرمي جاز، ولا فدية عليه، لكن فاته الأفضل، فاته الأفضل. ولو حلق قبل الرمي والطواف لم يلزمه الدم لأن الحلق نصف. والسنة أن يرمي بعد ارتفاع الشمس قدر رمحه، هذه السنة بعد ارتفاع، يعني في وقت صلاة الضحى، وقت صلاة الضحى أنه يرمي، ثم يذبح، ثم يحلق، ثم يذهب إلى مكة لطواف الإفاضة، فيقع الطواف ضحوة، يطوف بالبيت في وقت الضحى، ولا آخر لوقت الطواف والحلق. يعني ما طفش في اليوم الأول حيطف في اليوم الثاني، حيطف في اليوم الثالث، لو أنه تعثر عليه ومرض ونقل إلى مستشفى الطواف ما زال يلزمه أنه بعد ذلك يذهب ويطوف. يبقى هنا لا آخر لوقت الطواف، وكذلك في الحلق، الحلق لا آخر لوقت. لو أنه نفي الحلق، نفي لغاية ما رجع إلى بلده فتذكر أنه لم يحلق، إذا يلزمه الآن أنه يحلق، نقول لا آخر لوقت الطواف ولا آخر لوقت الحلق. بل يمتد وقتهما ما دام حيا، وان مضى عليه سنون متطاوله وكذلك السعي. رمي جمره في العقبه واجب وليس ركنا، فلو تركه حتى فات وقته صح حجه ولزمه الدم. يمتد وقت الرمي الى الليل، يبقى هنا هذا من التيسير في الشريعه، لو ان الوقت ضيق في وقت معين كان الحجاج بعضهم مع بعض يدق بعضهم بعضا من شده الزحام، ولكن جعلت السريع الأمر واسع، الأمر واسع في هذا اليوم من وقت الضحى حيرمي لغاية المساء، لغاية المساء. والمساء كلمة المساء اللي جاءت في هذا الحديث، روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل يوم النحر بمنى فيقول لا حرج، لا حرج. فسأله رجل فقال حلقت قبل أن أذبح، فقال لا حرج، اذبح ولا حرج. قال رميت بعد ما أمسيت، قال لا حرج، قال لا حرج. وهنا السائل سأل النبي صلى الله عليه وسلم رميت بعد ما أمسيت، يعني بعد ما دخل علي وقت المساء. المساء يطلق اللغة على الوقت اللي من بعد الظهر لغاية المغرب، وقالوا أيضا لغاية نصف الليل، لغاية نصف الليل يطلق عليه المساء. فعلى ذلك الأمر واسع في الرمي بحسب ما تيسر الإنسان، تيسر له بالنهار رمى، لم يتيسر رمى الليل، المهم أنه يرمي بعد الوقت المشروع. إذا رمي جمرة العقبة اللي هي في يوم العيد هيكون وقت الرمي بالنسبة للإنسان المعذور من نساء غيرهم حيرمي من عند الفجر لغاية المغرب لغاية العشاء لغاية نصف الليل له أن يرمي، له أن يرمي في هذا اليوم. على قول جمهور أهل العلم أن الضعف من يساء غيرهم إذا انصرفوا من مزدلفة وصادوا إلى منى وقت ما يصلون بعد منتصف الليل لهم أن يرموا بمجرد الوصول، وهذا الأمر فيه سعة مع شدة الزحام الموجودة في هذه الأعوام. يشترط في الرمي أن يفعله على وجه يسمى رميا لأنه مأمور بالرمي، فاشترط فيه ما يقع عليه اسم الرمي. لو أن الإنسان وصل لغاية ما قدام المرمى على طول وخذ الحصى حطها جواه هذا ليس رميا، لا بد من الرمي. الرمي بيرمي في المرمى نفسه، في المرمى أحيانا بعض الناس يكلف نفسه يرمي في الشاطئ اللي أمامه يلاقي المرمى عامل زي دايرة فسقية كده، الجمرة الكبرى في حيطة في من ناحية منى من ناحية مكة ما فيش حاجة من ناحية منى في كهيئة الحار، يشغل نفسه أن يحدث الحيطة دي وبعدين تصعد في المرمى، أو في الجمرة الصغرى والوسطى عاملة زي فسقية في النص في عمود، يشغل نفسه ينشي ويصوب في العمود. هذا ليس سنة، السنة هو يرمي في المرمى نفسه وليس في هذا الشخص الذي أمامه. لا يشترط بقاء حاجة في المرمى، يعني فرضنا اللي بيرمي الحصى انه شايف الحصى اللي بيرميها رماها سقطت في المرمى وصارت برا المرمى خلاص فعل الا عليه ولا شيء عليه، طبعا مستحيل نرى هذا الشيء الان مع شده الأرض. لو صدمت الحصاة المرميه بالارض خارج الجمره او بمحمل في الطريق او عنق بعير او ثوب انسان ثم ارتدت فوقعت في المرمى تجزأته، فرضنا انه حدث جت في حاجه وصارت من حاجه ونزلت جوه المرمى ايضا اجزأت على هذا الشيء. ده مفيد الان، مفيد هذا الحكم، كان في الماضي هو الحقيقه زي الامر ده يعني هيحدثها تيجي في دماغ الانسان محسن وتنزل في المرمى بعيد. الان اللي بيرمي من الدور الثاني في فوق هيرمي ممكن هتيجي في حيطه ولا مش مرمى اللي فوق ده، هو بيرمي في مكان عشان تسقط بعد كده في المرمى اللي هو تحت، فاذا فعل حدث خبط في الحيطه ومن الحيطه هترد في حيطه ثانيه وتنزل تحت، هذا اللي بينص على الفقهاء انه فشل ان هذا ده. لو انصدمت الحصاة المرمية بالأرض خارج الجمرة قلناها ثم ارتدت وقعت في المرمى الزائر، ولو رمى حصاة إلى المرمى وشك هل وقع فيه أم لا، إذا شك الإنسان فالأصل أنها لم تقع فيه، الأصل أنها لم تقع فيه، وإذا كثير من الحجاج ما بيكلفش خطر أنه يعرف وقع في المرمى ولا ما وقعش في المرمى، يقوم بينه وبين المرمى 50 متر مثلا ويمسك الحصى ويحدث شفت ثمانية فاتت واحد ماسك حصى في ايده ومغمض عينيه وعمال يحدث يحدث، وهو بينه وبين المرمى مكان بعيد مستحيل ما تصل اليه توصل في دماغ اللي قدامه، بس هو مغمض عينيه مش عمال يحدث وخلص على كده وصل. هذا خطا، هذا خطا، وللاسف لما بتنبه الناس يقول لك خلاص ربنا غفور رحيم خلاص هو عمل اللي عليه، هذا شيء هذا خطا، لابد من انه يقرب من المرمى ويرمي ويحرص على ايه لا يؤذي الناس، لا يؤذي الناس. لما واحد يمسك حصى ويرميها كده في اي مكان وهو عارف ان ايده مش هتوصل للمرمى تيجي في دماغ الانسان امامه هذا حرام، هذا مؤذي في هذا الشيء. لا يزيغ الرمي عن قوس ولا الدفع بالرجل لانه لا ينطلق عليه اسم الرمي، هنا الانسان اللي يرمي الجمره لابد من الرمي، هذه عباده اللي يفعلها الانسان لما يجوز في العباده ان الانسان يستهين بالعباده او يفعل افعال المستهزئين، مش هيمسك الجمره بايده ويشوفها برجله مثلا، وخاصه اذا كان في اخر ايام في اليوم الاخر الثاني في القضيه خالص ومكان فاضي ما يعرفش يعمل اي شيء وهو بيرمي جمره، دي اماكن عباده، ولكن العباده لابد الانسان يكون في غايه التواضع وفي غايه الخشوع ولا يفعل افعالا تدل على انه من المستهزئين. بعض الناس يجيب شمسيه ويحدثها جوه الجمره، يقلع الشبشب ويرمي جوه الجمره، هذه من الافعال اللي يعني يظن الانسان اللي بيعمل بها شيء بيرمي الشيطان وانه بيهين الشيطان بهذا الشيء، هذا من الخطا. انت تتبع مله ابراهيم كما امرنا ربنا سبحانه وتبارك وتعالى في رمي الجمرات، واما انك تالف حاجه جديده وتزني بشيء لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم هذا خطا. يشترط ان يرمي الحصيات في دفعات، فلو رمى حصتين او سبعا دفعه فان وقعنا في المرمى في حاله واحده او ترتبنا في الوقوع قسم الخصاط الواحد، يعني الرمي محسوب ان انت حركت ايدك وحلفت هذه رميه، والله رميت حصه واحده هي رميه، رميت بعشرين حصه هي برضه واحده، اذا هنا في الرمي سبع حصات يبقى سبع مرات كل مره بحصات واحد. لا تشترط الموالاه بين الحصيات ولا الموالاه بين جمرات ايام التشريق ولكن يستحب، المعنى ايه؟ الموالاة بمعنى فعل يليه الثاني، يبقى هنا افعال متتالية. لا يشترط التوالي، فرضنا رمى اربع حصيات وبعدين تعب خنق من الزحام خرج بره شوية يستريح رجع فضل عليه ثلاثة بيحدثهم، هنا لا شيء عليه. حتى لو اخر هذه الثلاثة كان في وقت الظهر عمل تعب بعد ما رمى ثلاثة او اربعة خرج بره على وقت العصر كمل الباقي، هذا لا يشترط فيه الموالاة. كذلك الموالاة بين الجمرات، رمى الجمرة الصغرى مثلا في ثاني يوم من أيام العيد رمى الجمرة الصغرى واختنق وتعب وخرج رجع للسهمة بتاعته، فاضل الجمرتين الوسطى والأخرى، رجع ثاني على المغرب أو على العصر ورمى الباقي، لا يشترط التوالي من تبقى دي وراء دي، لا يشترط فيها الموالاة. نحر الهدي، فإذا فرغ من رمي الجمرة يوم النحر لم يقف وانصرف. المبين لم يقف لأنه في ثاني يوم وثالث يوم ورابع يوم إذا كان هيرمي الجمرة الأولى ويقف للدعاء، الجمرة الثانية ويقف للدعاء، الجمرة الثالثة ما بيقفش فيها للدعاء، وهي دي اللي بيرميها في أول يوم جمرة العقبة الكبرى، ما فيش دعاء بعده ولكن ليهم صحيح. أول شيء يبدأ به نحر الهدي، بعد ما خلص الرمي ينحر الهدي إذا كان معه الهدي أو إذا كان هو الذي سينحر. كما روى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى الجمرة التي عند الشجرة يعني يوم النحر فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى القلب، رمى من بطن الوادي ثم انصرف إلى المنحر، إذا رمى وتوجه بعد ذلك إلى المنحر عليه الصلاة والسلام. يجوز النحر في جميع منى في أي موضع من منى لقول النبي صلى الله عليه وسلم منى كلها منحر، منى كلها منحر. فإن لم يكن معه هدي وعليه هدي وادي اشترى معه الشاري من شرط نصف الهدي من بلدي إلى المكان، ولكن الشاري من هنالك إن تيسر مدى يسر شيء يدفع ثمن في البنك اللي يمشيك من الشجار. وإن لم يكن عليه واجب فأحب أن يضحي، فرضنا إن هو رايح عامل عمرة في رمضان وبعد الحج في أيام الحج هذا مخرج للحج ما فيش عليه هدي، هل يكون ليس عليه هدي واجب معناه إنه ما ينحرش يعني؟ هنا ما كانش واجب يستحب أن يضحي أضحيه، فهنا يجوز له أن يفعل. وقلنا النبي صلى الله عليه وسلم كان الواجب عليه في قرانه أنه يذبح شاة واحد، ومع ذلك نحر النبي صلى الله عليه وسلم 100 بدنة، 100 بدنة تجري عن 700، تجري عن 700، هذه المئة بدنة بتبقى مكان 700 شاة، كل بدنة كل جمل ب7 شاة. الفرض اللي كان على النبي صلى الله عليه وسلم شاة واحدة فقط، شاة واحدة، ومع ذلك ذبح هذا الكم الهائل صلوات الله وسلامه عليه. روى مسلم عن جابر في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم أنه رمى من بطن الوادي ثم انصرف إلى المنحر فنحر 63 بدنة، يده الكريم عليه الصلاة والسلام نحر 63، ثم أعطى عليا فنحر ما غبر وأشركه في هدي، فالمئة كانوا للنبي صلى الله عليه وسلم وأشرك عليا معه عليه الصلاة والسلام. يستحب للرجل أن يتولى ذبح هديه وأضحيته بنفسه وينوي عند ذبحها، فإن كان منذورا نوى الذبح عن هديه أو أضحيته المنذورة، وإن كان تطوعا نوى التقرب ولو استنابة في ذبح إجازه، اللي قلناها الاستنابة توقيف في الذبح إلى توكل المكان يذبح لك أو توكل البنك هو يقوم مكانك في ذلك. وقت ذبح الهدي، هيذبح الهدي في وقت الأضحية، وقت الأضحية اللي هو بعد صلاة العيد، طبعا الحديث ما في صلاة عيد بالنسبة لهم، فيبقى في هذا القدر رموا الجمرة في هذا الوقت وبعد كده يكون أنه يختص بيوم العيد وأيام التشريق وهو ذبح الهدي يعني، ويدخل بعد طلوع شمس يوم النحر ومضي قدر صلاة العيد والقبتين، ويخرج بخروج أيام التشريق، ما فيش كلمة صلاة عيد ولكن في هذا القدر ضروري على ما يصلي منه ويرمي الجمرة حيكون عدى مثل هذا الوقت. إن خرجت أيام التشريق ولم يذبح، لو انه عليه نذر اضحيه، نذر اضحيه، نذر هدي، وخرجت ايام العيد ولم يذبح، اذا عليه ان يذبح قضاء، قضاء من هذا نذر واجب. اما اذا كان تطوع هدي تطوع فالافضل انه يذبح به. ان كانت اضحيه تطوعا وخلص وقت العيد، خلص انتهى وقت الاضحيه من ذلك، والافضل ان يذبح فيفهم الفقراء ولكن ضاع منه ان تكون اضحيه. ذبح الهدي يختص بالحرم ولا يجوز لغيره. الهدي ما يهدى إلى الكعبة ومش هيهدي حاجة الكعبة ويضحها خارج الحرم، هذا يختص بالحرم، والحرم كله منحر، الحرم كله منحر، حيث نحر منه أجزاءه في الحج والعمرة، لكن السنة في الحج أن ينحر منها السنة، فرضنا أنه نحر من مكة ليس هذا الشيء، نحر في مزدلفة بحرا جزل، لكن الأفضل أنه ينحر في منى، وهنا النحر في منى. الحلق أو التقصير، إذا فرغ الحاج من الرمي والذبح فليحلق رأسه وليقصر. والحلق والتقصير ثابتان بالكتاب والسنة، فربنا سبحانه وتعالى يكون محلقين رؤوسكم ومقصرين. وفي الصحيحين عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين فقال: اللهم ارحم المحلقين. قال: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: اللهم ارحم المحلقين. قال: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: والمقصرين. ذكرها في الثالثة أو في الرابعة. الأفضل أن يحلق جميع الرأس، هذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه سنته أن يحلق جميع شعره، فإذا قصر أيضا يقصر من جميع شعره عليه الصلاة والسلام، فعل ذلك يبقى نفعل كما فعل صلى الله عليه وسلم. وكان العلماء اختلفوا في قالوا طيب الحلق جميع الشعر هذا السنة، طب الفرض إيه يجزي إيه في القرن؟ فاختلفوا على أقوال، فالشافعي عنده أن أقل ما يجزئه في الحلق أن يحلق ثلاث شعر، أن يحلق ثلاث شعر. فأخذها من الدلالة اللغوية هذا: محلقين رؤوسكم، إذا يحلق رأسه يعني شعر رأسه يحلقه، والشعر هذا جمع المفرد أو شعرة واحدة، يبقى أقل حاجة في الجمع يبقى ثلاث شعرات، فإذا جاز أن يحلق ثلاث شعرات واسمه حلق بعد ذلك هذا الوالد، أكثر من ذلك يكون السنة. هذا عند الشافعي. عند مالك وعند أحمد أن الوالد أكثر الرأس، أكثر الرأس. عند أبي حنيفة أن الوالد ربع الرأس. عند أبي يوسف صاحب أبي حنيفة الوالد نصف الرأس. لكن يعني فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه حلق شعره وقال: لتأخذوا عني منافق، لتأخذوا، وجوز ربنا سبحانه وتعالى لهم التقصير. فلما حلق من جميع رأسه عليه الصلاة والسلام لم يحلق البعض، إلى هذه المنافق أن يحلق الشعر كله، وكذلك أن يقصر من رأسه كلها إذا كان مقصرا. يبقى الأفضل أن يحلق جميع الرأس إن أراد الحلقة، ويقصر من جميع إن أراد التقصير. في صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه قال: لما رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة ونحر نسكه وحلق، ناول الحالق شقه الأيمن فحلق الشق الأيمن كله. قال: ثم دعا أبا طلحة الأنصاري رضي الله عنه فأعطاه إياه، ثم ناوله الشق الأيسر فقال: احلق، فحلقه فأعطاه أبا طلحة وقال أو فقال: اقسمه بين الناس، اقسمه بين الناس. أخذوا شعر النبي صلى الله عليه وسلم تبركا بشعر النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وهو بأمر صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، فهذا فعله، حلق شعره كله صلى الله عليه وسلم. الحلق والتقصير نسق في الحج والعمرة، وفيه خلاف يسير في ذلك أن هو نسق ولا هو تحلل من إحرام. فذكر النووي أن الظاهر أنه لم يقل أحد من العلماء أنه تحلل من إحرام إلا الشافعي، فهذا نقل النووي رحمه الله. والظاهر أنه قول الإمام أحمد أيضا في ذلك أنه تحلل من إحرام. والصواب في المسألة أن الحلق نسق من المنافق وليس مجرد تحلل من إحرام، والحلق نسق. بناء على ذلك لو أنه قدم الحلق قبل رمي الجمرة فلا شيء عليه، إلا أن نقول أنه تحلل من إحرام يبقى حلق قبل رمي الجمرة، والتحلل لا يكون إلا برمي الجمرة، هذا عليه دم لأنه فعل شيئا تحلل من الإحرام قبل الشيء الشرعي وهو رمي الجمرة. لكن الصواب في ذلك أن الحلقة نسك من المنافق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين. لو كان مجرد تحلل من الإحرام طب ما يلبس لبس نفسه، هذا تحلل من الإحرام يلبس، فلم يدعو النبي صلى الله عليه وسلم من لبس اللبس. هنا الحلق لولا أنه نسك من المنافق لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم لمن حلق، ولما ذكره الله عز وجل في كتابه: محلقين رؤوسكم ومقصرين. هنا في الحديث: من لم يكن منكم أهدى فليطوف البيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج. إذا أمره النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة مثلا متمتعين يطوفون بالبيت وبالصفا والمروة، قال: وليقصر وليحلل، فأمر بذلك أنه يقصر. وفي الصحيحين عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحل من إحرامكم بطواف بالبيت وبين الصفا والمروة وقصروا وقصروا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على وجوب تنفيذ ما أمر به صلى الله عليه وسلم. كذلك الآية: محلقين رؤوسكم مقصرين، هنا تحليق لولا أنه من المنازل، وكانش ربنا سبحانه وتعالى ذكره ما ذكر لهمش أن هم اصطادوا مثلا الآن اذهبوا للصيد مثلا أو أنه البسوا ثيابكم، وإنما قال محلقين، فكأنه من المناسك ومن الشعار أنه يكون محلقا ويكون مقصرا. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ترحم على المحلقين ثلاثا فدل على أن هذا الفعل عبادة، ولولا أنه عبادة لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء. ولأنه أمر أصحابه ففعلوه في جميع حدهم وعمرهم ولم يخلوا به، فلو لم يكن من ضمن المناسك على الأقل بعضهم أخل بذلك. لم يكن على رأسه شعر بأن كان أصلع أو محلوقا، الإنسان اللي حلق عمل العمرة وحلق شعره وجاء في يوم عيد ما فيه شعر على رأسه، لهذا يستحب له أن يمر بالموسى على رأسه كهيئة الحال، يستحب ولا يجب عليه ذلك، ولا يجب لأنه قربة تتعلق بمحل، وهنا المحل هو الرأس قربة تتعلق به والمحل لأن فيش في شعر عشان نقول أنه يجب عليك ذلك، فسقطت هذه القربة بفوات المحل كغسل اليد إذا قطعت. الإنسان اللي بيتوضأ بيغسل يده لو إيده مقطوعة يتعلق في الحالة تانية مكان هذه اليد، يبقى الغسل اليد يتعلق بالعضو، العضو غير مولود يبقى سقط الغسل الذي عليه. لو نبت شعره بعد ذلك لم يلزمه حق ولا تقصير، لهذا الذي كان أصلع أو كان محلوقا في يوم العيد ما فيش شعر في رأسه، لو أنه نبت الشعر بعد ذلك بعد أسبوع الشعر نبت مش هنقول طب عوض الآن احلق هذا، لا خلاص انتهى الوقت بتاعه، كان في وقته يلزمه أن يحلق. هذا بخلاف من كان فيه شعر ونسي يوم العيد لم يحلق وعدت أيام التشريق ولم يحلق، يبقى على ذلك وقت ما تذكر يلزمه أن يحلق. المرأة يلزمها التقصير ولا يجوز لها أن تحلق شعرها لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس على النساء حلق إنما على النساء تقصير، إنما على النساء تقصير. يستحب المرأة أن تقصر قدر أنملة طرف الأصفر، طرف الأصفر خمسي من شعره، وتجمع شعرها في السيلة وتأخذ من أخذه من أخره مقدار خمسي أو نحو ذلك. فإن حلق قبل الرمي فلا حرج، إن حلق قبل الرمي فلا حرج، وكذلك إن قدم شيئا من أعمال النحل على غيره، كما في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عمن حلق قبل أن يذبح ونحوه فقال لا حرج لا حرج. وفي رواية قيل له في الذبح والحلق والرمي والتقديم والتأخير فقال لا حرج. وفي رواية أخرى سئل يوم النحل عن رجل حلق قبل أن يرمي أو نحر أو ذبح وأشباه هذا في التقديم والتأخير فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حرج لا حرج. أيضا في الصحيحين عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع لنا للناس يسألون، فجاء رجل فقال لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح، فقال اذبح ولا حرج اذبح ولا حرج. فجاء آخر فقال لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، فقال أرمي ولا حرج. فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. وهنا كان اليوم شمل يوم لا حرج، اليوم رخص النبي صلى الله عليه وسلم ورفع عن الناس الحرج فيه بأمر الله سبحانه. في حديث آخر رواه مسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتاه رجل يوم النحر وهو واقف عند الجمرة، يوم النحر عند الجمرة كبرى يعني، فقال يا رسول الله إني حلقت قبل أن أرمي، إني حلقت يا رجل جاي يرمي الآن بس حلق قبل ذلك، فقال ارمي ولا حرج، قال ارمي ولا حرج، دل على أن الحلق نسك، أنه لو كان تحلل من الإحرام يبقى تحلل من حده قبل أن يرمي وهذا لا يجوز له، فكون يقول له ارمي ولا حرج دليل على أن أي من المناسك قدم عن الآخر لا حرج عليه، ودليل على أن الحلق والتقصير نسك. وأتاه آخر فقال إني ذبحت قبل أن أرمي، فقال أرمي ولا حرج. وأتاه آخر فقال إني أفضت إلى البيت قبل أن أرمي، قال أرمي ولا حرج. فما رأيته سئل يومئذ عن شيء إلا قال افعلوا ولا حرج. إذا جملة الأحاديث اللي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها أنهم سألوا عن الحلق قبل الذبح قال لا حرج، سألوا عن الحلق قبل الرمي قال لا حرج، عن النحر قبل الرمي قال لا حرج، عن الإفاضة قبل الرمي أربع أشياء سألوا عنها النبي صلى الله عليه وسلم، قدموا أشياء على أشياء كلهم يقول افعلوا ولا حرج. لا يحصل الحلق إلا بشعر الرأس، لو إن الإنسان ما حلق شعر رأسه حلق دقنه مثلا حرام، لا يجوز له ذلك، وليس هذا تحللا من الإحرام، فتحللش من الإحرام بهذه المعصية التي يفعله، وإنما يفعل نصف من المناسك يحلق شعره. كذلك إذا حلق شعر بدنه شعر إفته أو عانته هذا ليس داخلا في التحلل من المناسك، وإن كان له أن يفعل ذلك بعدما يحلق شعر رأسه له أن يفعل، لكن الحلق المنصوص في الحديث والمنصوص في الآية هو حلق شعر رأسه. المراد بالحلق والتفصيل إزالة الشعر، فيقوم مقامه النتف وطلاء مزيل الشعر. يعني فرضنا إنسان حلق بالمكنة، حلق بالموتة، حلق حط كريم على رأسه، زال الشعر اللي في رأسه، أي شيء وضع على رأسه أزال الشعر، لكن السنة الحلق، السنة الحلق، فإذا أزاله أي شيء قام بمعنى. يستحب أن يبدأ بحلق شق رأسه الأيمن من أوله إلى آخره ثم الأيسر، وأن يستقبل المحلوق القبلة. إذا أثناء الحلق في حد يكون وجهك للقبلة، والحلاق يبدأ بالشق الأيمن قبل الشق الأيسر. نقف على طواف الإفاضة، والحديث القادم لكم إن شاء الله.